الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرم ولا الدرن ولا المريض ولا الشرط اللئيم، ولكن من وسط أموالكم، ولا الشرط اللئيم، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قال: رواه أبو داود. لا نزال ندرس الأحاديث المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام وما يجب فيها ومقدار النصاب وما حكم الأوقاف. كل ذلك مر بنا في حديث سالم ابن عبد الله عن أبيه، أو في حديثه المرسل. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي دراسة الحديث الخامس والحديث السادس من الباب، حديث سعر، عندنا يقال له سعر قال بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول ومختصر المنذري، قاله في كتاب ابن عبد البر بفتح السين المهملة. يعني الرجل فيه اختلاف في ضبط اسمه، ولعل ما يعني ضبطه به، وإن كان هذا الضبط يعني لا يلزم أن يكون من فعل ابن تيمية الجد أو من فعل الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن جرى فيه القولان أو الوجهان، وتقديم الضبط ربما هو الذي حمل المصحح على أن يضبطه بأولهما. حديث سعر أو سعر، وحديث سويد بن غفلة، هذان الحديثان مضمونهما أنه لا تؤخذ الشاة أو الناقة أو البقرة المرضع، وإنما نهي عن أخذ ما ترضع لأن هذا يؤدي إلى أن يحرم ابنها من الرضاع منها، وربما أضر بصاحب المال. والزكاة كما علمنا إنها تنمية وتضحية، وما دامت تنمية وتطهير لذلك ينبغي أن يراعى فيها حظ المالك كما يراعى فيها حظ الفقراء. وفي هذا الحديث يقول عن رجل يقال له سعر أو سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومصدقي تثنية مصدق يعني أنه يروي عن رجلين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقين أي يجمعون الصدقة يعني الزكاة. فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا. قال والشافع التي في بطنها ولدها، فنهي عن أخذ الحامل لأنها تعتبر بمثابة اثنين حيث هي وحملها، فيكون في ذلك حيف على صاحب الزكاة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الحامل بل تترك لصاحبها إلا إذا جادت بها نفسه كما سيمر بنا في الأحاديث الأخرى. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مراعاة لحال ولمصلحة المزكي. وأما الحديث الثاني وهو حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ من راضع لبن إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن. ومعنى لا نأخذ من راضع لبن يعني لا نأخذ الصغيرة التي ترضع، ولا تؤخذ أيضا المرضع. أما الصغيرة لا تؤخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأسنان التي تدفع للزكاة، فأقلها بنت المخاض وما هي ما مضى لها عام ودخلت في العام الثاني، ولذلك تكون قد فصمت وفطمت عن الرضاع، ولهذا نهى أن تؤخذ. لكن سيمر بنا أنه أمر المصدق أن يعدها على صاحب المال، وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه طلب من العمال أن يعدوا على أصحاب المال ما ترضع الشاة أو الناقة أو البقرة الصغيرة التي ترضع، تعد على صاحب المال لكنها لا تؤخذ لأن الأخذ له أسنان محددة ليس فيها ذلك. فهنا في هذا الحديث قال نهانا إن في عهدي أن، وفي عهدي يعني في المراد به فيما كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه علمنا ونبهنا وأخذ علينا العهد في ذلك أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمعين. وهذا مر بنا إذا كان المال مجتمعان لا يفرق بينه من أجل مصلحة الصدقة، كما أنه لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. قال: وأتاه رجل بناقة كوماء، ومعنى كوماء يعني عظيمة، تعد من خير المال، سمينة ضخمة، فنهى أو فأبى أن يأخذها، وإنما أبى أن يأخذها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذون من خيار المال، كما جاء في وصيته لمعاذ يوم أن قال له صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد مر بنا أن المصدق يقسم أموال الزكاة ثلاثة أقسام: الخيار والشرار والوسط، وأنه يختار من الوسط، يأخذ من وسط المال، لأن في ذلك مراعاة لمصلحة الفقراء فلا يأخذ الشرار، ومراعاة لمصلحة صاحب المال فلا يأخذ الخيار، وإنما يأخذ من الوسط. ولهذا نهى أن يؤخذ من خيار المال، وامتنع المصدق أن يأخذ هذه الناقة الكوماء على اعتبار أنها من خير مال الرجل. وسيمر بنا أن رجلا جاء بخير ماله وقدمه، فامتنع العامل أن يأخذه وأبى، وطلب منه أن يتحاكم وأن يترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك حيث طابت نفسه. وهذا يؤيد ما جاء في أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج الإنسان زكاة ماله طيبة بها نفسه، لأنها إن طابت نفسه فإن ذلك دليل على امتثاله لأوامر الله جل وعلا، ودليل على إخلاصه فيما تصدق به، ولأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي ذلك امتثال لقوله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك عندما يخرج الزكاة. وما يرى في هذه الأيام من أن الناس يعمدون إلى أسوأ ما ينتج عندهم فيخرجون الزكاة منه، إن كان من بهيمة الأنعام أخرجوا أردأ الأنواع، وإن كان من الحبوب والثمار أخرجوا أسوأ الأنواع، وهكذا من عروض التجارة، فإنهم ينبغي لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليعلموا أن هذه الزكوات التي ينفقونها ويعطونها إنما يتلقاها الله جل وعلا بيمينه، فينميها لهم كما ينمي الإنسان فلوه. فعليه أن يقدر وأن يقدر قدر من سيتلقى منه الزكاة ومن سينميها له، فإن كانت طيبة قبلها الله سبحانه وتعالى، وأما إن كانت من الخبيث فالله جل وعلا أخبر ونهى عن أن يقدم الإنسان أخبث ما عنده من المال، لأن هذا دليل على الشح ودليل على البخل، والله سبحانه وتعالى يمقت في ابن آدم هذا البخل وذلك الشح بعد أن من الله عليه، وبعد أن أعطاه الله، وبعد أن أكرمه، وبعد أن يسر له ذلك الفضل بدون حول منه ولا قوة. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حق الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال حق، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينميه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذه المضاعفة إنما تكون بحسب الإخلاص، وإنما تكون بحسب ما يقدم من خير المال. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلينا أن نتقي الله فيما نقدم، وأن نتقي الله فيما نفعل خصوصا، وأن الرب سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان بهذه الصدقة يتقي بها ويقي وجهه من النار، كما مر بنا: فاتقوا الله ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان الإنسان يوم القيامة عندما يمر وعندما يكون على الصراط ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ويتمنى أن يتقي النار بشيء مما قدم. فإن قدم الخير وإن قدم المال الطيب كان له حاجزا وسترا. ولذلك أكد لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نأخذ شرار المال. نعم. هو قضاء لا تلزمه، لكن ديانة هل تقبل؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لكن إذا أخرج الزكاة وقبلها المصدق لا يلزم أن يدفعها مرة أخرى. قال: الحديث الأول، أعني حديث سعر، قال: أخرجه أيضا الطبراني وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص. وسكوت هؤلاء دليل على أن الحديث صالح للاحتجاج. قال: ورجال إسناده ثقات. وقد عرفنا أن أهل العلم إذا عدلوا عن قولهم هذا حديث صحيح إلى قوله هذا حديث إسناده صحيح أو هذا حديث رجاله ثقات، لا يحكم عليه بالصحة ابتداء، وإنما ينبغي أن تلاحظ فيه سائر الشروط غير شرط الإسناد. قال: والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني، وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: رواه الدارقطني والبيهقي. قال: وفي إسناده هلال بن خباب. قال: وقد وثقه غير واحد، يعني من أهل العلم، وتكلم فيه بعضهم، فهو يقال فيه إنه مضعف، لأنه منهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه. ومثل هذا يجرى فيه قواعد ترجيح الجرح والتعديل. قال: قوله يقال له سعر، قال بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول لابن الأثير، ومختصر المنذري. قال: وفي كتاب ابن عبد البر بفتح السين المهملة. قال: وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء التحتية وفتح السين ديسم المهملة قال الكناني الديلي بس ما هو دؤلي، لو كان دؤلي يحتاج إلى همزة. طيب إذا كان بفتح الدال كيف يصير دؤلي؟ أنت بتقول بفتح الدال، النسخة الرسم يقول أنه ديلي وليس دؤلي، لأنه لو كان دؤلي لأبدلت الياء همزة واو عليها همزة، وهنا عندنا ياء بدلا. أنا ما أقول إنه ما هي في التقريب، أنا أقرأ الآن إلا عندي، ما أقرأ إلا في التقريب، واضح؟ أنت حلتنا على غائب. قال الكناني الديلي روى عنه ابنه جابر هذا الحديث، فهو من رواية الأبناء عن الآباء. قال وذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة، يعني أن هذا الراوي وهو من سعر بن ديسم أو سعر بن ديسم له صحبة، قيل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث. وإذا قلنا قيل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في هذا الحديث ويقول إيش، يقول عن رجل يقال له سعر أو سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يسمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كان في زمن النبي يعني كان من التابعين أو كان من الناس الذين عاشوا في زمن النبي ولم يلقوه، فهذا الذي يسمى بالمخضرم، تابعي يعني من حيث الحكم حكمه تابعي، لكن مميز أنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يلقه. قال قيل، وقوله قيل في زمن يدل على أن القائلين رجحوا صحبته على عدم صحبته، حيث قال الدارقطني وغيره إن له صحبة. قيل وكان أو قيل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاء في هذا الحديث، حيث أخبر أن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوه فيدل على أن المصدقين إنما بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في زمنه وكان ممن أدركهما. قال قوله من راضع لبن، قال فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع، وظاهره سواء كانت قيل، وفيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره أي ظاهر هذا الحديث سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار. أما كونها منضمة إلى الكبار فهذا غير سائغ، لأن الزكاة إنما تؤخذ في أسنان معينة، وأن أخذها منضمة للكبار هذا حيف بصاحب الزكاة، وتؤخذ منفردة أيضا هذا لا يسوق ولا يجوز، لأن أسنان البهائم التي تدفع للزكاة محددة، فالتي ترضع لا تؤخذ في الزكاة. قال وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار. قال ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر رضي الله عنه قال لساعيه سفيان ابن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها. ولا أدري ما وجه المعارضة، بل هذا فعل عمر يؤيد ذلك، لكن هو جاء يعني من عارض في هذا أو من قال إنه ثمة معارضة استدلوا بحديث أبي بكر الذي مر بنا، وهو قوله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وهناك تكلم الإمام النووي رحمه الله وقال إنه يمكن أن تؤخذ العناق في الزكاة، وذلك فيما إذا كان إنسان عنده نصاب بلغ يعني عنده بهيمة الأنعام بلغت نصابا فيها الكبار وفيها الصغار، ثم ماتت أمهاتها أو تصرف في أمهاتها، وعندما حال الحول لم يبق عنده إلا الصغار، فإنه يخرج الزكاة من الصغار على أنها من أوساط المال. هذا ما وجه به قوله والله لو منعوني عناقا، لكن هنا في قوله ومن أوجبها يعني ومن أوجب أخذ الصغار أوجبها فيها عارض، إلا إذا قلنا أن المراد بأوجبها يعني أن الصغار تعد وإن لم تؤخذ، إنها تعد من المال وإن لم تؤخذ، على اعتبار أن القول الأول لا تعد، على اعتبار أن القول الأول اللي هو ظاهره أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار، لكن عبارته لا تدل على أنها لا تعد، كل الذي دلت عليه العبارة أنها لا تؤخذ، وعدم الأخذ لا يلزم منه عدم الحساب عدم احتسابها، بل الظاهر أنها تحسب على صاحب المال ولا تؤخذ، فلا تعارض بينها وبين ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال في دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار، ومن أوجبها فيها يعني أوجب الزكاة في الصغار عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده. وقوله يروح بها الراعي على يده، ليش جاءت العبارة بيروح؟ الرواح هو الذهاب في المساء ولا في الصباح؟ العودة في المساء. طب ليش كانت العبارة بيروح؟ ليه ما قال يغدو بها؟ نعم. لأنه جرت العادة أنه أن مثل هذه إنما تلد أثناء الرعي، لأنها لو كانت في الصباح ولدت بها أمها في الصباح لا يأخذونها معه يتركونها، وإنما عندما تلد وتضع الشاة في الصباح في أثناء الرعي يصيب أمها المخاض، ثم تضع الشاة يحملها الراعي في عودته إلى المسرح في عودته إلى المناخ، ولذلك جاء التعبير بيروح. واضح؟ قال التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها، يعني لا يأخذها من الزكاة كما سيأتي يعني أثر عمر. قال وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي، والحق خلافه. قال وهو، أي كلام هذا الذي هو مبني على جواز التخصيص في مذهب الصحابي. نحن عندنا حديث في الحديث العبارة فيها ايه؟ قال ألا نأخذ من راضع لبن، فسر راضع اللبن بأنها صغيرة، أليس كذلك؟ هذا التفسير أيده بفعلي أو بحديث عمر، يقول إن حديث عمر أثر عمر اللي هو قول الصحابي أن السخلة تعد عليهم ولا تؤخذ في الزكاة، هذا خصص عموم الحديث، خصص عموم الحديث، لأن الذي فهمه الإمام الشوكاني من الحديث أن الصغيرة لا تحسب ولا تؤخذ، أنها لا تحسب ولا تؤخذ، ولذلك كأنها تستثنى يعني. لكن يقول عارضه حديث عمر بأنها تحسب ولا تؤخذ، يقول إذا أخذنا بقول عمر هذا يؤدي إلى أنه يخصص العموم، ونقول هنا أي عموم؟ قوله نهانا أن إيه؟ أن نأخذ راضع لبن لا يلزم منه أن لا نعدها، فليس ثمة تخصيص وليس ثمة يعني، وإنما الذي جاء في حديث عمر يؤيد أنها لا تؤخذ في الزكاة، لكن الحديث لم يشر إلى أنها لا تحسب، واضح؟ قال والحق خلافه، يعني الحق عند الأصوليين أن فعل الصحابي لا يخصص العمومة. قوله كوما، قال بفتح الكاف وسكون الواو، قال هي الناقة العظيمة السنام. قال والحديثان، يعني حديث سعر وحديث سويد، يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية، وهذا فيما جاء في الناقة الكوماء. قال وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إياك وكرائم أموالهم. قال وقد تقدم الكلام على قوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين مفترق بين مفترق للزكاة، لمصلحة الزكاة، فلا ينظر المصدق إلى مصلحة الفقراء فيفرق بين المجتمع، لأن التفريق بين المجتمع يترتب عليه زيادة عدد الزكاة وجمع المفترق أيضا يؤدي إلى زيادة عدد الزكاة، لأنه لو كان لكل واحد 20 من الغنم لا تجب فيها الزكاة أو 30، فعندما يجمعها يترتب على جمعها إخراج الزكاة، فبذلك نهي عن هذا الفعل. نعم. إذا مات واحد قبل حضور المصنف المصدق بعد حولان الحول ووجوب الزكاة ولا قبلها؟ يعني نحن نقول انه حال الحول ووجبت الزكاة ثم ماتت واحدة، الزكاة في عنقه، لان هذا الموت انما وقع بعد وجوب الحق، ها ولا لا؟ انت الان يعني لو ان انسانا دخل عليه شهر رمضان وكان مريضا مرضا يرجى برؤه وافطر اول يوم وثاني يوم ثم مات، يلزمه القضاء ولا لا؟ من نذر أن يصوم 3 أيام ومات قبل أن يصوم يلزمه القضاء ولا لا؟ لأن أصبح واجبا في ذمته. وكذلك من حال عليه الحول واستقرت الزكاة في ذمته تلزمه أداؤها حتى وإن مات منها ما أنقص النصاب. ها؟ طبعا ما فهمت. اثنين ايه؟ هذا في تقسيم الزكاة يرجع للمصدق، يعطيه اثنين يعطيه عشرة، ما في مانع. المهم انه هو لا ينقص من الزكاة. قال وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال من غاضرة قيس، يعني غاضرة فخذ، وربما كلمة غاضرة يعني عدة أفخاذ في عدة قبائل، فأراد أن يحدد أن عبد الله هذا هو من قيس، من قبيلة قيس، ولذلك قال من غاضرة قيس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال، من فعلهن طعم طعم الإيمان. ومعنى طعم طعم الإيمان يعني ذاق طعم الإيمان، كما جاء في ذلك أو كما جاءت الأحاديث بذلك، ثلاث من كن فيه ذاق بهن طعم الإيمان أو وجد بهن حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان، هكذا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من إيه؟ قال ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده أي ولم يشرك به شيئا، وأنه لا إله إلا الله. وهذه الجملة تأكيد أو تعليل، يعني عبد الله وحده لأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. فلما آمن بأنه لا إله إلا الله خصه بالعبادة. قال وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، لأنه يعطيها وهو متردد، أو يعطيها وهو غير مقتنع بدفعها، أو يعطيها وهو مستكثر لها، أو يعطيها وهو يرى أن الفقراء لا يستحقونها، وما إلى ذلك مما يدل على البخل والشح. والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأنه ينتظر إن جاء المصدق أعطاه، وإن لم يأتي المصدق يقول ما جاء المصدق، لا، بل يجب عليه أن يبادر بها وأن يدفعها قبل، حتى قبل يعني يهيئها ويجهزها قبل أن يأتي المصدق، فإذا جاء وجدها جاهزة. فهذا مما يدل على طيب النفس، ومما يدل على أن الإنسان إنما أخرجها يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام. فسر الرافدة بمعنى المعينة أو المعينة والمطيع والمعطات، هو المراد به أنه يدفع بها، يبادر بدفعها، ويبادر بإرسالها، ويبادر بتحضيرها، مما يدل على أنه معنى بها العناية المطلوبة. قال رافدة عليه كل عام، كأنها الزكاة تمده وتعينه وتساعده وتزيد في ماله، فهو عندما يخرجها معتقدا هذا الاعتقاد، هذا مما يدل على أنه فهم المراد من دفع الزكاة. قال ولا يعطي الهرمة، وقد مر بنا معنى الهرمة يعني الكبيرة التي سقطت أسنانها. ولا الدرنة، الدرنة المراد بها المريضة، وإن كان الدرن الأصل معناه القذر والوسخ، وليس المراد بذلك، لكن لما كان من لازم المرض الذي يصيب الإبل أو الغنم أو البقر أن تكون قذرة أن تكون يعني ضعيفة أن تكون ظاهر عليها مثل قد يكون جربا قد يكون يعني جريان البطن قد يكون عليها قروح. فلذلك نهى أن تعطى كل ما عليها كل مريضة. وقد جاء في الحديث في حديث آخر نهى أن تعطى المراض. وقد جاء في أيضا خبر آخر أنها لا تعطى ذات العيب وذات العواري. وكل ذلك مما يدل على العيب. قال ولا الدرنة ولا المريضة. فإذا فسرنا الدرنة بأنها المريضة يكون ذلك من باب التأكيد يعني العطف. وإذا قلنا يقتضي المغايرة يكون التفسير الدرنة بمعناها الأعام الذي هو القذر والوسخ. قال ولا الشرط اللئيمة يعني أن البهيمة التي يظهر عليها اللؤم. وهذه خصال تكون في البهائم كما تكون في غيرها من المخلوقات. لأن الشارع إنما شرع الزكاة تطهيرا للمال فلا ينبغي أن يعمد إلى أردائه فيدفع. لأن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولكن من وسط أموالكم. والمراد بالوسط يعني بين الخير وبين الشر. فإن الله لم يسألكم خيره يعني لم يطلب منكم خيار المال حتى لا تضن بها النفوس. ولم يأمركم بشره أيضا لأن إعطاء شر المال دليل على لؤم النفس. وإنما الغرض من فرض الزكاة هو تزكية النفس وتطهيرها من الشح. قال الحديث رواه أبو داود. يقول شر المال يعني أخبث المال. والإنسان يعرف أحيانا الأموال البهائم يجد فيها ما هو خبيث في طبعه مقيت في شكله في لحمه. الناس يعني لا يرغبون في لحمه ولا في لبنه. هذا يسمى بشرار المال. وهذا لا يكون يعني من باب الاكتساب وإنما هي خلقة وفطرة في بعض الغنم كأنها تكون شحيحة في لبنها أيضا تكون شحيحة في جسدها بحيث لا يظهر عليها سمن يكون لحمها صعبا في هضمه وفي أكله. نعم ما اسمع نعم وذكر اثنتين هنا اللي هو الأولى الإيمان بالله أو إذا اعتبرنا أن قوله من عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام تكون ذات جود وكرم. وهذا الحديث مر بنا معناه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نجاه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالحديث هنا ربما اقتصر على الصفتين أو اعتبرنا الصفة الثالثة وهي طيب النفس بأن لا يخرج الخبيث من ماله. قوله أخرجه الحديث أخرجه أيضا الطبراني وجود إسناقه وسياقه أتم وجود إسناده وسياقه وجود إسناده وسياقه أتم سندا ومتنا، يعني الطبراني. ولعل المراد بالعبارة هذه أن الطبراني ذكره كاملا. قال: وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندا. وعبد الله هذا له صحبة، له عبد الله بن معاوية الغاضري، وهو معدود في أهل حمص، يعني في الصحابة الذين نزلوا هذه المدينة وماتوا فيها. قيل إنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، وهو هذا الحديث. قال: والغاضري بالغين والضاد المعجمتين. قوله رافدة، قال الرافدة المعينة والمعطية، يعني التي تزيد المال، والمراد هنا المعنى الأول، أي معينة له على أداء الزكاة. قوله: ولا الدرنة بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون. قال: وهي الجرباء. قاله الخطابي: وأصل الدرني الوسخ، كما في القاموس وغيره. قوله: ولا الشرط اللئيمة، قال الشرط بفتح الشين المعجمة والراء. قال أبو عبيد: هي صغار المال وشراره. أبو عبيد قال: واللئيمة البخيلة باللبن. قوله: ولكن من وسط أموالكم، قال فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال، لا من شراره ولا من خياره. وهذه قاعدة يعني مضطردة معلومة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم للعاملين في الزكاة. ثم قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا، قال: فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، يعني بنت المخاض صغيرة ولا ينتفع بها صاحبها لأنها ليست ذات لبن، وليست ظهرا يعني يركب، فالانتفاع فيها قليل. وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر. فاعتبر أن دفعه للزكاة قرضا، والله تعالى يقول: إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، يعني بطيب من نفسي. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أمر به. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيه على المصدقين، أنهم لا يأخذوا خيار المال ولا يأخذوا أكثر من المطلوب. ولعل أبي لم يكن عنده يعني ما بينه أو ما جاء في حديث أنس أنه إذا دفع صاحب المال شيئا أفضل من ماله يرد، يعطى الفرق، وهو شاتان أو 20 درهما. فقال: ولكن نعم، ما أنا بآخذ ما لم أمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب، يعني فراجعه واذهب إليه. قال: فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره الخبر. والذي أخبر ظاهره أنه الرجل أو أن أبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، يعني الواجب عليك هو بنت المخاض، وإن تطوعت بخير قبلناه منك. وهذا دليل على أنه إذا دفع ما هو أكثر طيبة بها نفسه فإن ذلك إيش؟ أمر جائز، وآجرك الله فيه، لأن هذه صدقة يتقبلها الله سبحانه وتعالى. فقال فخذها، يعني فدفع الأعرابي الناقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. والحديث رواه أحمد. وفي الحقيقة هذا الحديث يعتبر مثال يحتذى به لأهل الصدقات، فإن الرجل لما نظر أن بنت المخاض لا ظهر تركب ولا ذات لبن فتحلب، وربما كانت مؤونة على صاحبها، يعني لو دفعت للفقير كانت عليه زيادة مؤونة، فأراد رضي الله تعالى عنه أن يدفع له بما ينتفع، أو يدفع الزكاة بما ينتفع به. ولو راعى الناس هذه الأمور لا بارك الله سبحانه وتعالى لهم في أموالهم، ولكانت هذه الأريحية ومنع شح النفس من أسباب زيادة المال ومن أسباب نماء المال والبركة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة خاصة بهذا الصنيع الذي صنع، وهذا مما يزيد ويبارك له في ماله. يقول ما نكمل يعني وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.